بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا باب من الأبواب المهمة التي تبين أهمية التوحيد وخطر الشرك بالله عز وجل، وله مناسبة لما قبله من الأبواب. ففي الأبواب المتقدمة ذكر فيها شيء من حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، وتلك الحماية حماية عامة، أي في الأبواب السابقة. وفي هذا الموضع أراد المصنف رحمه الله بيان حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاصة للتوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عمم وخص وحذر وأنذر في بيان حماية هذه الشريعة، حماية التوحيد. فشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسمح، كونها سمحة أسمح الشرائع في العمل، ففي جانب العمل تجدها سمحة، في جانب التوحيد تجدها شديدة، فهي أشد الشرائع في جانب التوحيد للحفاظ عليه وحمايته وللبعد عن الشرك بالله. وللباب أيضا مناسبة للتوحيد، حيث إنه ذكر في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه وطرقه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أرسل إلا للدعوة إلى التوحيد وحمايته ونفي الشرك، نفي الشرك بالبيان والسنان. هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، نذكر شيئا مما تضمنته واشتملت عليه. فقول المصنف ما جاء، أي من الأدلة الصريحة والبراهين الصحيحة في حماية المصطفى. الحماية هي المنع، يقال حماه من الطعام إذا منعه إياه، وقال الأصمعي: يقال حمى فلان الأرض يحميها حما إذا منعها من أن تقرب. والمراد هنا جعل مانع يمنع من الوصول إليه والقرب منه، حماية، يعني سيذكر في هذا الباب حماية النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد، منع النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء يقرب من الشرك ويخدش التوحيد. والمصطفى أصل هذه الكلمة مصطفى، أصل الطاء تاء، أبدلت التاء طاء فصارت كذلك، والمصطفى هو المختار. وهذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام وليس اسما، بل هو من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يشاركه غيره من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل عنهم: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لمن المصطفين الأخيار. والاصطفاء درجات، الاصطفاء درجات، اصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اصطفاء أولي العزم، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم اصطفاء الصديقين، ثم اصطفاء الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين. وقسم أهل العلم الاصطفاء إلى قسمين: اصطفاء خاص واصطفاء أخص. الاصطفاء الخاص كاصطفاء الأنبياء والمرسلين من الناس، والأخص منه كاصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر الأنبياء والمرسلين. وعبر المصنف هنا بالمصطفى لسببين: أحدهما ما ذكر في هذا الباب من آية تدل على أوصاف، هذه الأوصاف دليل على اصطفاء الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثانيها أو الثاني لكون النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤهل لحماية جناب التوحيد، وسيأتي باب آخر يشبه هذا الباب في آخر الكتاب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. لكن ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي سيأتي في آخر الكتاب؟ الفرق بينهما أنه ذكر في هذا الباب الحماية، حماية التوحيد في باب الأفعال، والباب الأخير المتأخر هو في باب الأقوال، في باب الأقوال. وقوله جناب التوحيد، الجناب معناه الجانب أو الناحية، وكلمة جناب أبلغ من الجانب لكونها تدل على التعظيم، جناب الشيء يدل على تعظيم ذلك الشيء أو عظمته. وهناك فرق بين جناب الشيء وحمى الشيء، حماه وجنابه. فحمى الشيء أبلغ من جناب الشيء، لأن الجناب هو الجزء من الشيء، الجناب هو الجزء من الشيء، والحمى هو جزء وزيادة زيادة على ذلك. والتوحيد المراد به إفراد الله عز وجل بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وقول المصنف وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا فرع ثان، هذا فرع آخر. فقد ذكر المصنف الفرع الأول وهو الحماية، حماية التوحيد، وهذا من الأمور المهمة، حماية التوحيد. يزيد عليه سد كل أبواب الطرق الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأنه قد يحمي لكن الأبواب مفتوحة. فهنا نبه على أن الأبواب أيضا مغلقة مع الحماية، الأبواب مغلقة والحماية مركزة. والمراد بالطريق هنا الوسيلة الموصلة إلى الشيء، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وسواء أكانت الوسيلة قولية أو فعلية. وقوله يوصل إلى الشرك أيا كان نوعه، أكبر أو أصغر. وهذه الطرق الموصلة إلى الشرك خطرة لسببين: الأول لخفائها، فهي طرق خفية، فالشرك له دبيب فيه خفة، فيه نفاذ إلى القلوب والعياذ بالله. الثاني لإغواء الشيطان ووسوسته وإضلاله، فله خطوات يأخذ ابن آدم من هذا الطريق، فإن لم يقبل فمن طريق آخر، إلى أن يوصله إلى الشرك بالله عز وجل. فليحذر من هذه الطرق الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل، فالأمر خطر لخفائها، لخفاء الشرك بالله عز وجل، وكذا أيضا لإضلال الشيطان وإغوائه. وهناك ذرائع ذكرت في النصوص الشرعية، هذه الذرائع موصلة إلى الشرك بالله، على المسلم أن يبتعد عنها وأن يتجنبها. من هذه الوسائل أولا الغلو في الصالحين، نذكرها على وجه الاختصار. الغلو في الصالحين سبب للشرك. ثانيا الصلاة عند القبور. ثالثا الدعاء عند القبور،
رابعا البناء على القبور. خامسا اتخاذ بعض القبور عيدا. سادسا شد الرحال إلى آثار وقبور الصالحين. سابعا العكوف عند قبور الصالحين. ثامنا التعبد لله في أماكن الشرك، كأن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله مع أنه يذبح لله عز وجل. تاسعا اتخاذ الصور ونصبها، لا سيما صور الصالحين. عاشرا التشبه بالمشركين. كل هذه ذرائع وأسباب موصلة إلى الشرك بالله عز وجل، فليجتنب المسلم كل هذه الوسائل وكل هذه الطرق، وعليك أن تسد كل طريق موصلة إلى الشرك. بماذا؟ بماذا تسد الطرق الموصلة إلى الشرك؟ أولا بتعلم التوحيد على أيدي أهله، أن تتعلم التوحيد. ثانيا بالتعرف على أنواع الشرك وخفاياه. ثالثا بمجاهدة النفس، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذه الآية مناسبة للباب، مناسبة للباب، حيث إن الله عز وجل ذكر فيها أوصافا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مقتضيات هذه الأوصاف أنه عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله عز وجل، وذلك فيما وصفه الله عز وجل بقوله حريص عليكم، حريص عليكم، وقوله عزيز عليه ما عنتم، وقوله رسول من أنفسكم، وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على سلامة التوحيد وعلى سد أبواب الشرك وطرقه. هذه المناسبة هي للباب، أما مناسبة هذه الآية للكتاب أو للتوحيد
فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه الله عز وجل بالرسالة من أهم ما يدعو إليه هو التوحيد، من أهم ما يدعو إليه هو التوحيد والتحذير من الشرك بالله عز وجل. فأول دعوة الرسل جميعا وآخرها هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك وأسبابه. وأما الآية الكريمة فقد اشتملت على 5 أوصاف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، 5 أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام. الوصف الأول في قوله رسول، والوصف الثاني في قوله من أنفسكم، والوصف الثالث في قوله عزيز عليه ما عنتم، والوصف الرابع في قوله حريص عليكم، والوصف الخامس بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه 5 أوصاف عظيمة وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله سبحانه وتعالى لقد، هذه اللام موطئة للقسم، لقسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم. فأكد مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وبهذه الأوصاف العظيمة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام هذه، وقد التي تفيد التوكيد والتحقيق. وقوله جاءكم هذا وصف لمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحقق أمر رسالته. واستعمال المجيء أقوى وأبلغ من استعمال الإتيان، لأن المجيء كما يذكر بعض اللغويين يكون لما تحقق إتيانه، لما قد وقع. وأما الإتيان فلما سيقع، لما سيقع أو سيحدث أو سيأتي. هذا فرق بين المجيء والإتيان. ولذا نجد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، لما قد وقع. وقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لما سيقع. وهنا تحقق وقوع رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد جاءكم رسول. والرسول تعريفه واضح، لغة من بعث برسالة، اصطلاحا أو شرعا من أوحي إليه، من أوحي إليه بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين له غالبا. وهذا أولى من تعريف بعضهم بأن الرسول من أمر بالتبليغ والنبي من لم يؤمر بالتبليغ. هذا القول ليس بصحيح. والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، فهو أقرب ما يكون من تعاريف الرسول. وهنا نكرت كلمة رسول لتدل على التعظيم، لقد جاءكم رسول، أي رسول، رسول عظيم، رسول عظيم. فالتنكير هنا للتعظيم، التنكير هنا للتعظيم. الأمر الثاني، التنكير ورد أيضا للتعميم، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، لقد جاءكم رسول، أي إليكم جميعا أيها الناس، إليكم جميعا أيها الناس، كما في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم قال سبحانه وتعالى من أنفسكم، هذا هو الوصف الثاني، من أنفسكم. هذه الكلمة ذكر فيها أقوال، القول الأول من أنفسكم أي من العرب، من العرب. الثاني من قوله من أنفسكم أي ممن تعرفون. الثالث من أنفسكم أي من جنسكم من الإنس، وليس من الجن ولا من الملائكة. الرابع من أنفسكم أي لم يصبه شيء من نكاح الجاهلية، من ولادة الجاهلية، وولادة الجاهلية كان بعضها على الزنا والعياذ بالله، فهو من نكاح لا من سفاح. وأشهر هذه الأقوال كونه من العرب أو من جنس الناس، بشر مثلكم، هذان قولان مشهوران في كلمة من أنفسكم. فإذا قلنا إن معنى قوله من أنفسكم أي من العرب، فليس معنى ذلك أن هذه الرسالة خاصة بالعرب، لا، ولكن ذكر العرب بأنه عليه الصلاة والسلام من جنس العرب، لأنه شرف لهم والمنة عليهم برسالته أعظم، المنة على العرب برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم وأكبر. فلا إشكال في هذا الوجه. الأمر الثاني في قولنا أو في قول بعض المفسرين من أنفسكم أي بشر مثلكم من الإنس، ليس من الجن ولا من الملائكة، هذا أظهر، فإنه قد ورد في القرآن ما يقارب هذا المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة. وإذا أريد به العرب لا يذكر الله عز وجل كلمة من أنفسهم، بل يذكر كلمة منهم، كما في قوله سبحانه وتعالى، لاحظ الفرق بين هذا وذاك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون هم العرب، الأميون هم العرب، لما ذكر العرب قال منهم ولم يقل من أنفسهم، ولما ذكر المؤمنين عموم المؤمنين عربا وعجما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، هو بشر مثلهم، بشر مثلهم. وقد نبه على مثل هذا غير واحد من المفسرين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هذا هو الوصف الثالث. وما ها هنا مصدرية، أي عزيز عليه عنتكم، يعز عليه بمعنى يشق عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم. وذلك لأن معنى العنت تأتي بمعنى المشقة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم، ذلك لمن خشي العنت منكم، أي المشقة، لمن خشي المشقة. الوصف الرابع: حريص عليكم. الحرص هو فرط الإرادة، فرط الإرادة، يفرط في إرادته، وقيل هو بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، هذا الحرص. قبل أن نذكر في جملة الحرص حريص عليكم، بقي شيء وهو ذكر بعض الأمثلة في عزة الأمر على نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يشق على الأمة، فيما يشق على الأمة. هناك أمثلة عديدة لهذا الأمر، منها ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخشى من المشقة على الأمة. وكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليكم من العمل ما تطيقون، وغيرها من الأدلة التي تبرهن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشق عليه الذي يشق على أمته، ولربما ترك العمل خشية أن يفرض، وهو يحب أن يعمل به. أما الوصف الرابع: حريص عليكم، حريص عليكم، ولم يذكر هنا المتعلق. حريص على ماذا؟ قال: عليكم، ليشمل أمورا، منها الهداية. حريص على هدايتكم، حريص على هدايتكم. وقد وصفه الله عز وجل بذلك: إن تحرص على هداهم، إن تحرص على هداهم. هذا فيه الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الأمة جماعات وأفرادا. ومن نماذج ذلك صعوده عليه الصلاة والسلام على الصفاء لينذر الناس حرصا منه على هدايتهم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن ذلك ذهابه في الأسواق ودعوة الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانت عامة رسالته ودعوته وحرصه. ومن ذلك أيضا دعوته لذلك الغلام اليهودي في زمن مرضه الذي مات فيه، دخل عليه يدعوه حريص على هدايته، دعاه إلى الإسلام فاستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا غيرها من الأمثلة التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الأمة، ومنها ما حصل مع عمه أبي طالب. هذه نماذج للحرص على هداية الأمة. المعنى الثاني في الحرص، الحرص على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، الحرص على ما ينفع، الحرص على ما ينفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام حريص على النافع من الأمور في الدنيا والآخرة. في مجال الدين، في مجال الدين يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص كما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي مجال الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ما من شيء يباعدكم عن النار ويقربكم من الجنة إلا أعلمتكم به. وهناك أدلة ظاهرة وبينة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على النافع لأمته، وما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما ما عدا ما كان إثما. وفي تقديم قوله عزيز عليه ما عنتم على قوله حريص عليكم، فيه تقديم دفع المكروه قبل حصول المطلوب والمحبوب. عزيز عليه ما عنتم، هذا فيه دفع المكروه. حريص عليكم، هذا فيه جلب المحبوب. أما الوصف الأخير فقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، هنا قدم قوله بالمؤمنين ليدل على الاختصاص. والحصر أي رؤوف رحيم بالمؤمنين، والرؤوف الرحيم من أسماء الله عز وجل، وهذا فيه دليل على أنه قد يطلق على البشر مثل هذه الأوصاف أو الأسماء، وليست الرأفة في المخلوق كالرأفة من الخالق وكذا الرحمة. وقدم هنا الرؤوف على الرحيم، كلمة رؤوف على رحيم، لأن الرأفة أشد المحبة وأعلى معانيها، أشد الرحمة وأعلى معانيها، أشد الرحمة، هذه هي الرأفة. والرأفة تكون خاصة بالمؤمنين وليست عامة كالرحمة، وليست عامة كالرحمة. نكتفي بهذا.